بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو ضابط الفرض العيني؟ ما هو ضابط ما تعلمه فرض عين من مسائل الإيمان؟ ما لا يقوم دين العبد، لا يستقيم دين العبد ولا عقيدة وإيمان إلا به، وهو ماذا؟ أحسن، الإيمان المجمل. وما كان فرض الكفاية؟ هذا فرض عين، هذا فرض عين. هذا إيمان مجمل أم إيمان مفصل؟ هذا فرض عين أم كفاية؟ يعني ما يتوقف عليه ضبط الشريعة عموما، ما يتوقف عليه ضبط الشريعة عموما، بحيث لو تركه الكل أدى ذلك إلى اندراس أحكام الشريعة ويعني ماذا وقواعدها، وهذه مفسدة عامة. التدبر التفصيل المقصود به، أما التدبر الإجمالي هذا هو الواجب العيني. طيب، سبق أن ذكر الشارح أن يعني بعثة الرسل مقصودة أو دعوتهم ومقصودة لماذا؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله عز وجل. وذكر أن هذا يتبع أصلان عظيما، يتبعه أصلان عظيما. ما هما؟ ما هما الأصلان؟ عندك؟ قل، ما هما الأصلان اللذان يتبعان هذا المقصود من بعثة الرسل ونذارتهم؟ أحسنت. وأيضا عندك تعريف ما لهم من الجزاء والثواب يعني بعد ذلك. ومن زعم أنه يصل إلى الله عز وجل بغير ما بعث الله ما بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام من الشريعة، فما حكمه؟ كافر، لأن الواسطة بين الله وبين خلقه هم الرسل. طيب، قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فنزه نفسه سبحانه، وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومعنى هذا أن هذه الآية جمعت بين إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وبين نفي النقائص عن الله. وهذا لك ما فهمه ابن حزم عليه رحمة الله، أن الآية تدل على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، أن الآية تدل على نفي الصفات عن الله عز وجل، ولهذا نفى الصفات وأثبت الأسماء. والآية في التحقيق والواقع تدل على الإثبات لصفات الكمال والنفي لصفات النقص. وسياق الآية ومقصودها يدل على ذلك، لأن الله عز وجل كان في سياق الله سبحانه وتعالى في سياق نفي ما يصف به المشركون من أن عزيرا ابن الله أو أن المسيح ابن الله، أو أن الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك من صفات النقص التي يضيفها إليه المشركون والكثرة به، فيتعين حمل النفي على ما يقتضيه السياق المقصود، ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى مع نفسه يعني عن نفسه ما وصفه بالعباد أثبت لنفسه صفات، فدل على أن المنفي غير المثبت، ويتعين أن يكون المنفي هو ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من صفات النقص، وأن الثابت له سبحانه ما يعني ماذا يدل على كمال صفاته وذاته. قال: فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. وتسليم الله سبحانه وتعالى على المرسلين هذا من دفاعه عنهم ومن تأييده لهم فيما يبلغونه عنه سبحانه وتعالى، وتصديقهم ويعني ماذا الحكم بصدق ما قالوه وما بلغوه عن الله عز وجل، وسلامتهم وتسليم الله سبحانه وتعالى يعني ماذا على المرسلين معناه سلامة أقوالهم وسلامة ما بلغوه من الباطل. ولا شك أن مما جرى على سنة الرسل إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فدل على أنها صفات كمال وأنها ثابتة لله عز وجل. قال: ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، فعند أن نفى ما يصفه به العباد سلم على المرسلين وحمد نفسه سبحانه وتعالى. والحمد إنما يكون بصفات الكمال، والحمد إنما يكون بصفات الكمال وبصفات الجلال. ولو لم يكن لله سبحانه وتعالى صفات كمال ما كان للحمد معنى، ما كان للحمد معنى، فدلت الآية كما ذكر ابن أبي العز على أنها فدلت الآية على نفي صفات النقائص وإثبات صفات الكمال التي أخبر بها الرسل عن الله سبحانه وتعالى. قال: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كل وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، فيكون معنى الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أي ندعو إلى الله، ندعو إلى الله، هذا معنى هذا التقدير في عود الضمير إلى في عود أو في العطف على الضمير في قوله أدعو. قالوا: إن كان معطوفا على الضمير المنفصل وهو قول أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة فيما جاءوا به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق، وهو كما قال لأنهما معنيان متلازمان. فسبيل النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته قائمة، فسبيل النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه الدعوة إلى الله، وهذه الدعوة التي هي سبيله عليه الصلاة والسلام وسبيل أتباعه على بصيرة، على بصيرة منه ومن أتباعه الذين سلكوا طريقه، الذين سلكوا طريقه وأخذوا بمنهاجه، فالمعنيان متلازمان وليسا بمتنافيين. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة وهذه الفرق، يا أخوان هذه الفرق، يعني قوله هنا ثم خلف من بعدهم يعني خير القرون وهي القرون الثلاثة، ليس معنى هذا أن قبلها لم تظهر يعني بعض الأهواء والبدع، بل ظهرت في ذلك الزمان، إلا أنها كلما ظهرت في تلك القرون يعني ماذا؟ ظهرت ضعيفة أمام الحق لقوة الحق ولخيرية تلك القرون، وهم قرن الصحابة والتابعون وأتباعهم. وإنما المقصود أن هذه الأهواء والمخالفات والبدع المخالفة ل يعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه وبعث به رسول به الله رسوله، ظهرت بعد هذه القرون ظهورا عظيما وتفشت تفشيا كبيرا، وكثرت الشبهات أهل الباطل. وإلا فإن الخوارج خرجوا في زمن الصحابة ولهم في ذلك شبهات، وهكذا القدرية والجهمية وبدعة خلق القرآن، كل هذه خرجت ويعني ماذا يا أخوان، برزت هذه الأقوال والآراء في تلك القرون، إلا أنها كانت يعني ضعيفة أمام الحق، ضعيفة أمام الحق وشبهات أهلها متلاشية. قال: فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. والحديث معلوم يا أخوان عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم بالصحيح وغيره. وقوله هنا لا تزال واضح أنه يفيد ماذا يا أخوان؟ الدوام والاستمرار، يفيد الدوام والاستمرار. ولهذا يعني الذي يعتقده أهل الحق أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. نعم قد يخلو مكان دون مكان، قد يخلو مكان عن قائم لله بحجة، أما أن تخلو الأرض كلها من قائم لله بحجة فهذا يعني ماذا يا أخوان، النص يدل على خلافه، بل لابد من قائم لله عز وجل بحجة. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث في رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300، إذن فهو أدرك يعني آخر القرن الثالث، أدرك آخر القرن الثالث من القرون المفضلة. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، والسلف كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا يقتضى النص النبوي: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قدره أنه إلى آخر القرن الثالث الهجري، وهذا يدخل فيه زمن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا الإمام الطحاوي يدخل في هذا التقدير وطبقة هؤلاء الأئمة. قال: ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين، ويدينون به. طيب، وصاحبيه أبي يوسف هكذا عندكم؟ قال: ويدينون به رب العالمين. ومقصود بهذا هذه العقيدة التي صنفها الإمام الطحاوي، وهو كما قال ذكر فيها ما كان عليه السلف، لكن جرى في بعضها ما يعني ما يخوان بعض الزلات أو بعض الأمور التي نبه عليها أهل العلم، نبه عليها أهل العلم، وهي على خلاف ما كان عليه السلف عليهم رضوان الله في باب العقيدة، وهي مواضع قليلة سيأتي التنبيه عليها في موضعها، نبه عليها أهل العلم. والكمال إنما هو يعني مال يا أخوان، الكمال والعصمة إنما هو لمن كتب الله له العصمة من أنبياء الله ورسله ولكتابه سبحانه وتعالى. وأما الخلق والبشر فلا يخلو الواحد منهم من زلل أو يعني خطأ ولو على وجه الاجتهاد، ولو على وجه الاجتهاد مهما بلغ. قال: وكلما بعد العهد، أي بزمان النبوة، ظهرت البدع وكثر التحريف، الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. والتحريف يا إخوان هو صرف النصوص عما دلت عليه، صرف النصوص عما دلت عليه ظواهرها، صرف النصوص عما دلت عليه ظواهرها، وحملها على ما لا يدل عليه النص، على ما لا يدل عليه النص، هذا يسمى تحريفا، هذا يسمى تحريفا للنصوص. وأهل الباطل سموه تأويلا، لماذا؟ حتى يقبل منهم، لأن لفظ التحريف، لفظ التحريف ليس له وجه صحة، ليس له وجه صحة. أما لفظ التأويل فقد يطلق ويراد به معنى صحيح، ويراد به معنى صحيح، لأن لفظ التأويل قد يطلق على صرف اللفظ إلى معنى تدل عليه القرينة والسياق، تدل عليه القرينة والسياق، لأن لفظ التأويل له معاني عدة، ومنها يعني ماذا يكون حمل اللفظ على معنى يدل عليه السياق أو القرينة، بل ربما يأتي بمعنى التفسير كما جرى على هذا ابن جرير في كتابه، حيث يقول عقب كل آية وتأويلها كذا وكذا، وتأويل الآية أي تفسيرها. فأطلقوا لفظ التأويل، أطلقوا لفظ التأويل يعني حتى يخرج من شناعة الإنكار، لأن لفظ التحريف لفظ يعني ماذا يا إخوان لا يحتمل معنى صحيح. وهذه طريقة أهل الباطل، اختيار الألفاظ التي يعني ماذا يا إخوان تموه وتلبس على السامع، تموه وتلبس على السامع، يختارها ويتجافى عن الألفاظ التي تنفر عن كلامه وعن قبول رأيه. وكثرة التحريف مع بعد عهد النبوة، لأن يعني بعد العهد يحصل معه فتن وتكثر معه الشبهات، وهكذا أيضا تقل عناية الناس بالعلم، تقل عناية الناس بالعلم، وكلما قلت عناية الناس بالعلم وبالتفقه في دينهم قوي الباطل وكثرت شبهاتهم وانتشرت تحريفاتهم. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، يعني سواء كان تأويلا صحيحا وهو إذا كان السياق والقرينة أو الدليل المتصل أو المنفصل يدل على هذا الصرف، وسواء كان تأويلا فاسدا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عما دل عليه ظاهره، فإن كان بدليل وقرينة متصلة أو منفصلة كان صحيحا، وإن كان بغير دليل وإنما هو بمجرد يعني نظر عقلي أو هوى فهذا يسمى تأويلا فاسدا. على أن أهل العلم يعدون حمل اللفظ على معناه، على معناه الذي قل استعماله فيه لقرينة وسياق، يعدونه مما دل عليه ظاهر اللفظ، مما دل عليه ماذا يا إخوان الظاهر، لأنهم يقولون يعني ظاهر اللفظ ما دل عليه اللفظ بنصه أو بالقرينة والسياق، أو بالقرينة والسياق، فلهذا يعدونه من حمل اللفظ على ظاهره، من حمل اللفظ على ظاهره. وعلى كل التسمية لا تضر، سواء سمي يعني حمل اللفظ على ظاهره، حمل لللفظ على ظاهره، أو سمي تأويلا لكنه تأويل صحيح. ولكن المقصود هنا من كلامنا بالعز بيان أن لفظ التأويل لما كان يطلق في التأويل الصحيح وهو حمل اللفظ على معنى يدل عليه السياق والقرينة وعلى غيره، استعمله أهل الانحراف والباطل وأهل التحريف حتى تنفق شبهاتهم وأباطيلهم على الناس، وتجافوا عن لفظ التحريف لأنه لفظ لا يدل على معنى صحيح بوجه، والقلوب تنفر منه وتعتقد بطلانه. قال: ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. والفرق بينهما يا إخوان كما هو معلوم أن يعني ماذا التحريف هو صرف النصوص عن ظواهرها، صرف النصوص عما دلت عليه، حمل النصوص وصرفها عما دلت عليه من معنى بغير دليل، هذا يسمى تحريفا، هذا يسمى يا إخوان تحريفا، وهو مراتب ودرجات، وهو مراتب ودرجات كما سيأتي أن منه ما هو كفر، ومنه ما هو فسق، ومنه ما هو اجتهاد، سيأتي هذا الإشارة إليه من كلام أبي العز رحمه الله. وأما التأويل، وأما التأويل فقد يحمل على معنى، فقد يطلق على معنى الانحراف، على معنى التحريف، وقد يطلق على معنى التفسير، على معنى ماذا يا إخوان؟ التفسير. فلهذا هو متردد بين هذه المعاني وعلى غيرها، وعلى غيرها، وعلى غير هذين المعنيين. فاختاره أهل التحريف لأنه لفظ قد يطلق على المعنى الصحيح، فيقولون هذا تأويل، يوهمون السامع أنه من جنس التأويل الصحيح، أنه من جنس التأويل الصحيح. وهذا يا إخوان معروف عن كل مبطل في كل زمان. يعني لو نظرنا الآن إلى الخوارج على ولاة الأمور، ماذا يسمون خروجهم؟ يسمونه أمر المعروف ونهي عن المنكر. والانتخابات يسمونها شورى، يسمونها ماذا يا إخوان؟ شورى. وهكذا ما من باطل إلا ويسمونه بلفظ يعني شرعي، لكن على معنى غير شرعي وعلى معنى فاسد. والعبرة بالحقائق والمعاني لا بمجرد التسميات والألفاظ. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. قال شيخ الإسلام يعني ماذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني: وكلما قام من يدعو إلى نور النبوة تلاشت الشبهات وبطلت، وكلما ضعف من يقوم يعني ماذا يقوان بأحكام النبوة قوي الباطل، قوي ماذا يقوان الباطل. ووجود الباطل يا إخوان، وجود الباطل والطرق المخالفة لعقيدة لصراط الله المستقيم وعقيدة السلف الصالحين، هذا شيء قضاه الله وقدره، من جهة أنه سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هذا أمر. الأمر الثاني أن وجود الباطل هذا مما يظهر الحق بأحسن لباس، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، أن وجود الباطل المعارض لدين الله ولصراطه المستقيم هذا مما يظهر الحق بأحسن صورة ولباس. هذا معنى كلامه. فاقتضت حكمة الله وجود الباطل بهذا المعنى، كما أن من الحكمة الإلهية في وجود الباطل ما علمه الله سبحانه وتعالى وقضاه وقدره بمقتضى علمه الأزلي، أن الناس شقي وسعيد، شقي وسعيد، فلهذا خلق الله الخير ووفق أهله إليه، وخلق الله الشر ويعني ماذا يا إخوان سهله ويسره لأهله، يسره ماذا يا إخوان لأهله. فكان يعني تقدير الباطل من كفر ويعني ماذا يا إخوان خروج عن صراط الله المستقيم يعني لتحقيق هذه الغاية ولهذه الحكمة الإلهية العظيمة. فلهذا لا مفر من وجود ما يخالف الصراط المستقيم. ومن ظن أنه يسلك يعني ماذا يا إخوان طريق الحق وصراط الله المستقيم فلا يجد المعارض ولا يجد المخالف ولا يجد الملبس على عامة الناس وعلى جماهير الخلق، فهذا يعني الحقيقة أنه يسعى أو يهدف إلى ما هو في الواقع محال، إلى ما هو في الواقع محال، لأنه لا بد من وجود يعني ماذا يقول معارض ومخالف ولهذه الحكم التي سبق ذكرها ولغيرها. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة، وهذا أيضا من الحكم التي يعني مما اقتضته حكمة الله في وجود الباطل، وهو أن ييسر لأهل الإيمان والحق جهادا في سبيله، الجهاد في سبيله إما بالحجة والبيان وإما بالسيف والسنان. قال: ودفع الشبه الواردة عليها. قال وكثر الكلام والشغل، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالإصغاء إلى شبه أهل الباطل والركون إليهم من أسباب الفتنة والانجراف فيما هم فيه من الباطل. والواجب على المؤمن أن يحافظ على عقيدته وعلى دينه بقطع ذرائع الفتنة والانجراف وراء شبه أهل الباطل. قال وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم. يعني السبب الذي دفع بأهل التحريف إلى التحريف لنصوص القرآن والسنة وحملها على المعاني الفاسدة أمور، منها الإصغاء إلى أهل الباطل. ولهذا يا أخوان ذكروا عن الجهم بن صفوان أنه كان سبب ما آل إليه أمره من الانحراف أنه التقى بطائفة تسمى التمنية من الملاحدة من أهل الهند، وناظروه في وجود الله سبحانه وتعالى فقالوا هذا إلهك الذي تعبده، هل تلمسه، هل تراه، هل يعني ماذا تحسه، هل تشمه. وكان يعني ماذا يا أخوان رجلا ليس له حظ من علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأوقع ذلك في نفسه شكا في وجود الله، واعتزل الناس 40 يوما تاركا للصلاة لا يصلي شاكا في الله سبحانه وتعالى. فبقي هذه الفترة حتى خرج بعقيدته المعلومة التي هي في الواقع تلتقي مع عقيدة التمنية وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، حيث خرج يقرر للناس أن وجود الله سبحانه وتعالى وجود مطلق أي مجرد عن الصفات، وجود ليس له صفات. وهذا في الواقع يعني يفضي بالقائل إلى أن الله عز وجل عدم وليس له وجود، لأن تصور الوجود لأن الوجود المطلق إنما يتصور في الذهن وليس له حقيقة في الواقع، وليس له ماذا يا أخوان حقيقة في الواقع. فالشاهد من ذلك أن هذا كان سببه الإصغاء إلى شبه المبطلين، ولا سيما كما قال الذهبي رحمه الله لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، والشيطان يزين الباطل ويدفع وينذر في قبوله أكثر من يعني ماذا يخوان أكثر، بل لا يفعل ذلك في ماذا يخوان في جانب الحق، لا يفعل ذلك الشيطان في جانب الحق، بل ينزق في البعد عنه وفي النفرة منه. فالباطل أسباب قبوله، أسباب قبوله وأسباب الانجراف والانخراط في طريقه كثيرة وسهلة، لو لم يكن من ذلك إلا أن الشيطان يزينه ويسهله، وربما أعان الشخص على يعني ما يا إخوان الاقتناع به بالوسوسة والنزغ، بالوسوسة والنزغ. والحق ثقيل على النفوس يعني ما يا إخوان، ومن ذلك أن يعني عدو الإنسان والمخلوق يسعى لصرفه وصده عن هدي الله وصراطه المستقيم. قال وخوضهم في الكلام المذموم، يعني علم الكلام والفلسفة الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، أي يشمل أهل الكلام، لأنهم يخوضون في آيات الله وفي شرعه ودينه بغير حق، يخوضون فيه بعقولهم وآرائهم وبمقدمات ومواد كلامية فلسفية ليست هي من وحي الله، وإنما هي مما يعني جادت به ما يقال عقول البشر، مما جادت به العقول البشرية الفاسدة. ولا سيما أن أهل هذه القواعد الكلامية والفلسفية في الأصل هم من الملاحدة ومن يعني ماذا يقال المخالفين والذين ليس لهم صلة بالشرائع النبوية، بالشرائع ماذا يقال النبوية من اليونان وغيرهم. والله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويقول سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. طيب، ولهذا السلف عابوا ونهوا عن النظر في علم الكلام والاشتغال به والإصغاء إليه، والاشتغال به والإصغاء إليه، لأنه من ذرائع الفتنة ومن أسباب الانحراف، كما انحرف هؤلاء الذين اعتنوا وأصغوا وانشغلوا بعلم الكلام والفلسفة، فإن سبب انحرافهم هو هذا، فإن سبب انحرافهم هو هذا. وهؤلاء المتكلمون يزعمون أنهم أعظم فهما وعقولا وإدراكا من يعني ما يقال من أهل الحديث والسنة الذين أعرضوا عن علم الكلام وأقبلوا على علم القرآن والسنة، على علم القرآن والسنة. ولهذا يعني ربما كانت من عباراتهم المنبعثة من هذا المعنى أن مذهب السلف أحكم، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف إيش أحكم، ومذهب السلف ما يا إخوان أعلم، أعلم كذا ورد وأيضا جاء أحكم. فيقولون أسلم يعني زعموا أن مذهب السلف أسلم في الصفات، قالوا لأنه الإيمان بالنصوص من غير الخوض في المعاني والدلائل، ولهذا هم يرون يعني أن مذهب السلف هو ما يا إخوان التفويض. قالوا ومذهب الخلف أعلم وأحكم لأنه قائم على ما يا إخوان على النظر والاستدلال والخوض في المعاني بالمقدمات الكلامية العقلية التي يعني زعموا أنها توصل إلى اليقين، أنها ما يا إخوان توصل إلى اليقين في إدراك يعني ما يا إخوان هذه الحقائق، في إدراك هذه الحقائق. فلهذا المتكلمة والفلاسفة والعقلانيون ينظرون إلى حملة الشريعة بنظر ماذا يا إخوان الاستحقار، ونظر الاستهانة، ونظر ماذا يا إخوان الاستهانة، حتى جاء عن بعضهم أنه كان يقول في بعض أئمة التابعين هذا فقهه لا يتجاوز ماذا يا إخوان خرق النساء، كما قيل هذا في الحسن رضي الله عنه، كما قيل هذا في الحسن رضي الله عنه. ولما اجتمع عبد العزيز المكي مع بشر المريتي يعني ماذا يا إخوان بين يدي الخليفة للمناظرة في خلق القرآن، قال المريسي بشر بن غياث المريسي نتناظر، أو قال عبد العزيز المكي رحمه الله نتفق على أصل، نتناظر ونعيد الأمور إليه، ونعيد الأمور إليه. فقال بشر نتناظر بالعقل، نتناظر ماذا يقال بالعقل، لأنهم يظنون أنهم أعظم عقولا وأوسع وأضبط للمواد العقلية والكلامية والفلسفية، وأن أهل الحديث وأهل العلم ليس لهم عناية ولا معرفة بهذه القضايا العقلية والكلامية، وإنما هم مجرد يعني ماذا يا إخوان وجدوا قماطر، ووجدوا يعني ماذا يا إخوان ألفاظ مدونة أو منقولة فآمنوا بها، لكنهم ماذا يا إخوان لا يدرون بما فيها. ولهذا حتى كان من كلام هؤلاء المخالفين لأهل الحديث أنهم وصفوا الحديث بقولهم زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر، يعني يحملون أمورا لا يفقهونها، هكذا يقولون، ويؤمنون ويصدقون بأمور ولكنهم ليس لهم كبير خوض في يعني معانيها ودلائلها وما يعني تؤدي إليهم من اليقينيات أو الظنيات أو نحو ذلك. هذا إيش كلامهم. فالمريتي فزع إلى العقل وأراد أن يناظر بالعقل، ظن منه أنه أضبط للدلائل العقلية من أهل الحديث وأهل العلم، فتعقبه الكناني عبد العزيز الكناني المكي رحمه الله وقال يعني ليس هناك أهدى ولا يعني شيء يتحاكم منه إلا كتاب الله وسنة رسوله، فأمر الخليفة أن يناظر بالقرآن والسنة. فلما انتهى وانقطع بشر المريسي عن المناظرة بدلائل القرآن والسنة قال يا أمير المؤمنين نناظره بالقضايا العقلية، فدخل معه عبد العزيز الكناني وناظره بالدلائل والمواد العقلية حتى خصم بشر المريسي. ومن هنا يا أخوان، من هنا ومن هذه المقدمات التي ذكرت، المقصود بيان أن إعراض السلف وأئمة الحديث والهدى عن القضايا الكلامية ليس عجزا منهم عن فهمها والخوض فيها، وإنما اجتنابا لما هو مظنة الزلل والانحراف والخروج عن صراط الله المستقيم. ولأن في القرآن والسنة وفي وحي الله ماذا يقال كفاية وغنية، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، بلى، ما أنزله الله على رسوله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كفاية.
ومن لم يعني ما يكفيه ذلك فلا كفاه الله، بل مقتضى قول هؤلاء المتكلمين أن لهم طريقا يصلون به إلى الله عن غير ما يخوان وحي الله. ولهذا يكثر في أوساطهم الزندقة والكفر والردة والخروج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يتوصلوا إلى الله، أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصلوا إلى مراد الله عز وجل بغير الطريق الذي ما يخوان جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هو القرآن والسنة. وما يخوان القرآن والسنة، ونصوص القرآن والسنة يعني تقضي وتحكم بأن الهدى في كلام الله وفي كلام رسوله. ذلك الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا ما ذكره ابن أبي العز هنا في هذه الآية، طيب، فالسلف وأئمة الحديث ما أعرضوا عن هذه العلوم عجزا ولا بلادة كما زعم هؤلاء الفلاسفة المتكلمون العقلانيون، بل أعرضوا عنها لأنهم يرون أن في وحي الله كفاية، في وحي الله في القرآن والسنة كفاية وهدى وما يغني. ولأنهم رأوا أن هذه العلوم هي مظنة ماذا يا إخوان؟ الزلل والوقوع في المخاطر. ومن أعظم مقاصد الشريعة سد ذرائع ماذا يا إخوان؟ الفتنة. من أعظم مقاصد الشريعة سد ذرائع الفتنة. هذا ذكره الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتاب الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأعرض عنه لهذه المعاني، وإلا فهم أعظم عقولا وأوسع فهما وإدراكا من هؤلاء المتكلمين. وإعراضهم عن هذه المواد الخطيرة التي فيها التي مشتملة على مواد نفاقية، هذا دليل على كمال عقولهم، لأن العاقل هو الذي يجتنب ماذا يا إخوان؟ يجتنب وسائل وأسباب ماذا يا إخوان؟ الهلكة. هذا هو العاقل، وهذا هو الذي رزق الفهم والإدراك الصحيح. وغير العاقل هو الذي يتعرض للخطر والهلاك. ولهذا يميزون بين العاقل وغير العاقل من الخلق بتعاطي أسباب الهلكة أو البعد عنها، أو ماذا يا إخوان؟ البعد عنها. إذا أرادوا أن يميزوا هل صار الصبي ميزا، قربوا إليه ماذا يا إخوان؟ نارا أو ماء حارا فينظرون، فإن اندفع إليه علموا أنه ماذا يا إخوان؟ غير عاقل وليس مميز، وإن اجتنبه علموا أنه صار ماذا يا إخوان؟ مميزا. فالحاصل الذي لابد أن نعلمه هنا أن السلف وأهل الحديث لم يعرضوا عن علم الكلام وعن يعني الخوض فيه عجزا وقصورا، ولكن أعرضوا عنه لما سبق ما يخون بيانه، كما ذكر هذا الإمام الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، أي يشمل أهل الكلام، لأن القواعد الكلامية من نظر في قواعدهم وفي استدلالاتهم الكلامية وجد أنهم في كثير منها يعارضون بها كلام الله وكلام رسوله. وهذا هو الخوض المذموم الذي عابه الله ونهى عنه وأمر بالإعراض عن أهله، وأمر بالإعراض عنهم. وكتب السنة، كتب السنة يعني مال يقوان والآثار مليئة بالنهي عن مقاربة مال يقوان هؤلاء الأصناف، كما ثبت عن ابن عباس وغيره: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، إن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال أبو كلاب رضي الله عنه: فإني أخشى أن يعني مال يقوان يلبس عليكم ما تعرفون، لأنهم أهل شبهات يلبسون الحق بالباطل. قال: وكل من التحريف والانحراف على مراتب. طيب، وهنا قال التحريف والانحراف، فعندنا تحريف وعندنا ماذا يا إخوان؟ انحراف. طيب، أظن يكفي إخوان لأن الوقت انتهى. وهذه أمور يا إخوان مهمة، يعني ما سبق ذكرها وما سبق ذكره أمور مهمة، خصوصا معرفة بعض ما قد يتعرض بسببه أهل الكلام والباطل لأهل الحق والحديث. فبه إن شاء الله نكتفي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. إذا يعني فتحوا مسجد النساء، الأصل نبقى هنا يا إخوان، المكان ما شاء الله طيب هادئ، لكن إذا فتح مسجد النساء نرجع إلى مكانه، المكان اللي كنا فيه هو الجهة الغربية من آخر المسجد.
ما أدري والله، هو هذا اللي حصل.
علّه فيها الخلل هنا. المناظرة
فيها.
لا.